بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، فهذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري: فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال الله تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وقال الضحاك: إلا رمزا أي إشارة. أقول وبالله التوفيق، هذه المسائل التي عرض لها الإمام البخاري في هذا الباب وباب اللعان تدل كما قلت غير مرة أن على أن الإمام البخاري لم يكن مجرد حافظ جامع للأحاديث الصحيحة، وإنما كان إلى كونه إماما حافظا جامعا فقيها مجتهدا ينازل الكبار من الفقهاء ويجادلهم أحيانا ويوافقهم أحيانا أخرى، وسترون ذلك ماثلا جليا في هذه المسائل التي ذكرها، وإليكم شرح هذه المسائل. المسألة الأولى: في قذف الأخرس امرأته، أيعتبر بذلك القذف أم لا؟ قول البخاري: فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم. وقد أراد البخاري بقوله هذا بيان الاختلاف بين أهل الحجاز وبين الكوفيين في حكم الأخرس في اللعان والحد، فلذلك قال هذا الكلام عقب ذكره قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم الآيات. وكأن البخاري أخذ بعموم قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، لأن الرمي أعم من أن يكون باللفظ أو بالإشارة المفهمة، وبنى على هذا كلامه فقال: فإذا قذف إلى آخره بكتابة، يعني إذا كان يعرفها، أو إشارة مفهمة، أو بإيماء معروف أي مفهم. وقيد به لأنه إذا لم يكن معروفا منه ذلك لا ينبني عليه حكم. والفرق بين الإشارة والإيماء أن الإشارة تكون باليد غالبا، والإيماء بالرأس أو الجفن ونحوهما، فهو كالمتكلم، يعني فحكمه حكم الناطق بالقذف، والفاء واقعة في جواب إذا، وإذا كان كذلك يكون قذفه بهذه الأشياء الثلاثة معتبر. ثم شرع البخاري يستدل لما اختاره فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإجازة في الفرائض، الإشارة في الفرائض يعني في أمور الشرع، وقد ذكر الأحاديث الدالة على ذلك في الباب السابق، باب الإشارة في الطلاق والأمور، وفي هذا الباب أيضا. ثم ذكر من قال ذلك فقال: وهو قول بعض أهل الحجاز، يريد به الإمام الجليل مالك ومن تبعه وأهل العلم، يعني وبعض أهل العلم، وممن قال به أبو ثور، فإنه ذهب إلى ما ذهب إليه مالك رحمه الله. ثم شرع البخاري يستدل بقوله لقول بعض أهل الحجاز والعلم فقال: وقال الله تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ والتي أشارت هي السيدة البتول العذراء مريم، فإنهم لما قالوا لها: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فكان جوابها: فأشارت إليه أي إلى عيسى، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ فأنطقه الله فقال: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت الآيات. فقد قامت إشارتها إليه مقام نطقها، وعرفوا من إشارتها ما كان عرفوه من نطقها. وكذلك استدل بقوله تعالى: إلا رمزا، فقد فسرها الضحاك بن مزاحم بقوله إلا إشارة، وليس هو الضحاك بن شراحيل الهمداني كما قال الكرماني، لا، فإن المشهور بالتفسير هو الضحاك بن مزاحم، وقد وجد هذا الأثر عنه مصرحا أنه ابن مزاحم. وأما ابن شراحيل ويقال ابن شرحبيل فهو من التابعين، لكن لم ينقلوا عنه شيئا من التفسير، بل له عند البخاري حديثان فقط، أحدهما في فضائل القرآن والثاني في استتابة المرتدين، وكلاهما من روايته عن أبي سعيد الخدري. وهذا الجزء من الآية قد جاء في قصة نبي الله زكريا عليه السلام لما حملت زوجته بيحيى عليه السلام، فقال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي إلا إشارة. ووجه الاستدلال بالآية أنه لو لم يفهم من الإشارة ما يفهم من الكلام لما قال الله عز وجل هذا الكلام. المسألة الثانية في قول البخاري وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، وهذا شروع منه في بيان المذهب المقابل الأول، وهو قول الكوفيين وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه. قال الكرماني قوله بعض الناس يريد به الحنفية، حيث قالوا لا حد على الأخرس لأنه لا اعتبار لقذفه ولا لعان عليه، ثم أخذ البخاري يرد على بعض الناس فقال ثم زعم أي بعض الناس أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، فأقام ذلك مقام النطق والعبارة، ثم أخذ في إلزامه بأنه لا وجه للتفرقة بين هذا وبين اللعان، فقال وليس بين الطلاق والقذف فرق، فمن أخذ بالإشارة بالطلاق لزمه أن يأخذ بها في الفرق. ثم شرع البخاري يريد على نفسه سؤالا من قبل بعض الناس ويجيب عليه، فإن قال أي البعض القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والكذف، وكذلك العتق يعني بالإشارة، إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها كلها أو بترك اعتبارها فتبطل كلها بالإشارة، وإلا فالتفرقة بينهما بغير دليل تحكم ظاهر. وقد أجاب بعض الحنفية بأن القذف بالإشارة ليس كالصريح بل فيه شبهة، والحدود تضرأ بالشبهة، ولأنه لابد في اللعان من أن يأتي بلفظ الشهادة، حتى لو قال أحلف مكان أشهد لا يجوز، وإشارته لا تكون شهادة. وكذلك إذا كانت هي قرصاء لأن قصفها لا يوجب الحد لاحتمال تصديقها له لو كانت تنطق، ولا تقدر على إظهار ذلك. المسألة الثالثة في قوله وكذلك الأصم يلاعب، يعني إذا أشير إليه وفهم. وقال الشعبي هو عامر بن شراحيل، وقتاده وابن دعامة السدوسي إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته، بينونة صغرى أي إذا أشار بإصبعين، أو تكون كبرى إذا أشار بأصابعه الثلاث. فإذا قال أي أشار لأن المسألة في الأخرى. وقال إبراهيم هو النخعي الإمام المشهور الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه، وبه قال مالك والشافعي. وقال حماد هو حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة رحمه الله الأخرس والأصم إذا قال برأسه جاد، قال برأسه يعني أشار برأسه، وغرض البخاري إلزام الكوفيين بقول شيخهم. وبعد هذا المطاف مع البخاري يتأكد لنا أن الرجل فقيه ومجتهد، وأنه كانت له قدرة على الجدل بالحسنى والموعظة الحسنة وإلزام المخالف بما يستطيع من حجة وبرهان، وأنه كان عارفا بالمذاهب الفقهية في زمانه، فلله ضره من إمام. وإلى شرح القراءة التالية غدا إن شاء الله، والسلام عليكم.